الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ويقص على كافة الناس وخاصة المسلمين نبأ ما كان قبلنا وخبر ما كان بعدنا وحكم ما بيننا، لأنه هو الحكم الفصل. أخبر الله عن قارون وكثرة ماله، وكيف حقت عليه كلمة العذاب ببغيه وطغيانه، فقال: إن قارون كان من قوم موسى. قارون هو أحد رؤساء الكفر من بني إسرائيل، لأن رؤساء الكفر هم فرعون وهامان وقارون. قص الله علينا خبر قارون فقال: إن قارون كان من قوم موسى. قيل إنه ابن عمه، وقيل إنه ابن خالته، وكان حسن السيرة في بداية عمره، لكن لما كثر ماله نافق وطغى وتر وبغى، وحقت عليه كلمة العذاب ببغيه وطغيانه، وما العذاب ببعيد عن أمثاله. كان من قوم موسى فبغى عليه، أي حاول الفتك بنبي الله موسى فأنجاه الله من كيده، ورد عدوانه في نحله، أنجاه الله من كيده. فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي مرتعه وخيم، ومن سل سيف البغي قتل به. قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. يقول الله: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني أن بغي الباغي تعود عاقبته عليه في الدنيا قبل الآخرة، بمعنى أنه يسلط عليه من ينتقم منه أو يقتله من ينتقم منه. والبغي أحيانا يكون بالقتل، وهو من أكبر الجرائم. زوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم. ولما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه، وأن لا يظن به إلا خيرا. زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وحسب كما في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. حتى إن بعض العلماء من الصحابة قال إنه لا توبة له، ونحن لا نقول بهذا، بل باب التوبة مفتوح، والله يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب. والبغي أحيانا يكون بعدوان على الأموال، وأحيانا يكون بالضرب، وأحيانا يكون بإفساد الزوجة وغير ذلك من فنون البغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، ولو بغى جبل على جبل لتذكذك الباغي. قضى الله أن البغي يصرع أهله، الباغي تدور الدوائر. ولهذا قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. هذه الكنوز نوه القرآن بعظمتها مما يدل على عظمة المخزون بها، حتى إن مفاتيح الخزائن يعجز عنها العصبة من الرجال، والعصبة يكونون عشرة فما فوق، فهم يعجزون عن حمل مفاتيح الخزائن، مما يدل على عظمة المخزون بها، وهو استدراج من الله له، لأن الله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة والعبد مصر على معصيته فاعلموا أنما هو استدراج من الله له، كما قال سبحانه: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آتاه الله من الكنوز ما يعجز الرجال ذوي العدد عن حمل مفاتيحه، وهو استدراج من الله له. وإذا رأيت الله ينعم على العبد والعبد مصر على معصيته فاعلم النواه استدراج من الله له، لأن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا لها قيمة عند الله لما سقى كافرا منها شربة ماء. والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. يقول الله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن الدنيا مآلها إلى الزوال مهما كثرت وعظمت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما يرى من زهرة الدنيا وزينتها يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لأنه العيش الصافي، لأنه العيش الصافي. ولهذا قال أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم في الدنيا لا محالة زائل. ولهذا قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يوجد في كل قرن وفي كل زمان أناس قوامون لله بالقسط يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما يوجد من نصيحة هؤلاء الصالحين المصلحين حيث قال صحو قارون وقالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالفرح المذموم هو الذي يفضي بصاحبه إلى الأشر والبطر وإلى الزهو والغرور وإلى الكبر والازدراء. هذا هو الفرح المذموم. وغالبا ما ينشأ من كثرة الدنيا وعظمتها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني الأشرين البطلين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني أن ما وسع الله عليه بالغنى بالمال فمن واجبه أن يتزود من دنياه لآخرته وأن يقدم له شيء رصيدا عند ربه حتى إذا قدم عليه فرح بقدومه عليه. ولهذا غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. وما يقدمه الإنسان فإنه مدخر له بمثابة الرصيد الذي يراه نافعا وشافعا له عند ربه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وإنك لم ترصد لما كان أرصدا. وإنك لم ترصد أي لم تقدم لآخرتك من دنياك شيئا. وفي الحديث يقول الإنسان مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للورثة تخلفه كله وتحاسب عنه كله وهنا قصة هي لنا ولكم بمثابة العظة والعبرة. وخير الناس من وعظ بغيره. عاد الحسن البصري رجلا يقال له عبد الله بن الأهتم وكان تاجرا مكثرا لكنه بخيل شديد البخل. فجلس عنده وجعل هذا التاجر يحوقل ويضطرب. فقال له الحسن ما هذا الاضطراب الذي أجده معك؟ أمن وجع تشتكيه؟ قال لا والله الحسن، ولكني أفكر في 100,000 دينار في زاوية هذه الدار لم أؤدي منها زكاة ولم أصل منها رحما ولم أقم بواجب حق الله فيها، وقد علمت أني سأعذب بها. فقال له ثكلتك أمك ولمن كنت تجمعها؟ قال جمعتها لروعة الزمان وجهوة السلطان ومكاثرة العشيرة بالمال. ثم إنه قدر أن يموت فشهد الحسن جنازته، ولما أتى المقبرة ألقى الموعظة على حسب عادته في مواعظه، فقال انظروا إلى هذا المسكين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه وقلة ماله، انظروا إليه خرج من دنياه مذموما مدحورا لا خيرا قدمه ولا إثما سلم منه. ثم التفت إلى الوارث فقال أيها الوارث لا تخدعن كما خدع صاحبك بالأمس، إن هذا المال أتاك حلالا فلا يكونن عليك وبالا، وأتاك عفوا صفوا ممن كان جموعا منوعا من باطل جمعه وعن حق منعه، قطع في لجج البحار ومفاوز القفار، لم تكدح لك في يمين ولم تعرق لك فيه جبين، واعلم ان يوم القيامه ذو حسرات واكبر الناس حسره، رجل راى ماله في ميزان غيره سعد به وارثه وشقي به جامعه، فيا لها من حسره لا تزال وعثره لا تقال. هذا معنى الوصيه، حيث قالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلهذا قال ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قيل إنه لما حظه على التزود من دنياه لآخرته عاد فنصحوه فيما يعود على أمر دنياه، لأن دين الإسلام دين دنيا ودين، يأمر بجمع المال ويأمر بحفظه وينهى عن ضياعه وينهى عن تبذيره ويأمر بالكسب والسعي، لأن الله كما في الحديث الرجل الغني الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ومن طلب الدنيا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة وجوه كالقمر ليلة البدر. ولهذا قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني احتسب وتسبب واحفظ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، إن من تمام الإحسان العود بالإحسان، العود بالإحسان، وهو أن من أنعم الله عليه بنعمة الغنى بالمال فإن لم الواجبه أن يعود بالصدقة وبالصلة وأداء الزكاة الواجبة من ماله حتى يسلم من شره وحتى لا يعاقب به في آخرته، لأن الله يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ثم قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني رجل جحود يجحد نعمة الله وإحسانه إليه، وهو يقول إنما نلت هذا المال بكسبي وسعيي وحذقي حيث جمعته وثمرته ونميته حتى صار كثيرا كما ترون. وقال لما أوتيت على علم عندي، أي على حذق بجمعه وكسبه حتى كثر ووفر، ولم يقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن المعلوم أن جحود النعمة مؤذن بزوالها، أن جحود النعمة مؤذن بزوالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمسلم إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ومن التجار المترفين ومن المكثرين، أهلك الله الكثير منهم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته الزينة وما يتزين بها الإنسان. والزينة مطلوبة الشرع ومحبوبة طبعا. والله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، والله يحب أن يكون الرجل ثوبه حسنا ونعله حسنا، لأن هذا ليس من الكبر بل هو من الجمال. ولما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولما رأى رسول الله رجلا رث الهيئة أعرض عنه كالكاره له، قال هل لا يجد هذا من يغسل له ثوبه، من يغسل له ثوبه، لأن النظافة من الإيمان. حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشن في الثياب تواضعا فالله يعلم ما تكن وتكتم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قبطوه لأن هذولا من الذين يريدون الحياة الدنيا ليس فيهم من رغبته في الآخرة، حتى لا يغبط هذا بماله مع فجوره وعصيانه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فبالله قل لي كيف كان عاقبة هارون بعد هذه الأعمال وبعد هذه النصيحة؟ أجبك بأن الله سبحانه أمر الأرض أن تخسف به، قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خسف الله بقارون وبماله، وما الخسف ببعيد عن أمثاله من التجار الذين غمرهم الله بنعمته وفضلهم بالغنى على كثير من خلقه، ثم يجمد قلب أحدهم على محبة ماله وتنقبض يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفقة في وجوه البر والخير الذي خلق لأجله، أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه وقلة ماله فغل يده ومنع ما عنده، ولم يزل ذلك دابه حتى يخرج من الدنيا مذموما مدحورا لا خيرا قدمه ولا إثما سلم منه، فيندم حيث لا ينفعه الندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فاليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولهذا ختم الله الآيات بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله وأن يدخلنا برحمته الصالحين من عباده وأن يدخلنا برحمته الصالحين من عباده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.